بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا جميلا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه. اما بعد، هذه قراءه في تفسير القران العظيم للامام ابي الحدى ابن كثير رحمه الله تعالى، نقراها على شيخنا ابي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى ورعاه وغفر له وللسامعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: ذكر غير واحد من المفسرين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يوما يخاطب بعض عظماء قريش، وقد طمع في إسلامه، فبينما هو يخاطبه ويناجيه تقبل بالخم المكتوم، وكان ممن أسلم قديما، فجعل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء ويلح عليه. وأدى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوم ساعة ذلك يتمكن من مخاطبة ذلك الرجل طمعا ورغبة في هدايته. وعبس في وجهه أم مكتوب وأعرض عنه وأقبل على الآخر، فأنزل الله عز وجل: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وهو يدريك لعله يذكر.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. وهذه الآيات فيها الدليل على الأمانة في التبليغ، في تبليغ الوحي عن الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية كقوله سبحانه: وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. الآيات. لم يكتب النبي صلى الله عليه وسلم هذا عن أمته، وإنما ذكرهم عتاب الله عز وجل له لما أعرض عن عبد الله بن مكتوم، وكان من فقراء الصحابة، وكان رجلا أعمى رضي الله عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم منشغلا بدعوة عظماء قريش من الكفار إلى التوحيد. فلما جاء عبد الله بن مكتوم، ويقال له عمر بن أم مكتوم، جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، عبس في وجهه صلى الله عليه وسلم، فعاتبه الله في ذلك وأنزل هذه الآيات: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. ولم يكتمها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن أهل الحق لا يكتمون الحق مهما كلموا، حتى ولو كان هذا الحق مخالفا لما هم عليه. لذلك أهل السنة ليس عندهم تقية مع بعضهم البعض أبدا، وإنما هذا حال الروافض. وأيضا عقيدتهم واضحة بارزة جلية ظاهرة لا خفاء فيها. إذا رأيت قوما يتناجون دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. الإنسان لابد أن يوضح عقيدته في السراء والضراء، في الخير والشر، وليس إذا جاءت الفتن تظهر عقائد الناس، لا، وإنما العقيدة تظهر في حال النعماء والضراء، في حال الخير والشر. والذي تظهر عقائدهم في الفتن هم أهل الأهواء والبدع. أما أهل السنة فإنهم لا يزالون مرابطون على عقيدتهم، لا ينفكون عنها، لا في نعمة ولا في ضر، لا في خير ولا في شر، يثبتون ولا يتلونون في دين الله، كما قال حذيفة رضي الله عنه: إياك والتلون في دين الله، فإن دين الله واحد. ولذا إذا رأيت الرجل يتلون في دينه فهذا رجل ضلالة، ويوما سيظهر ما يخبئه من شر وسوء مهما أخفى. لا بد أن ينظره الله على قسمات وجهه وفلتات لسانه. نعم.
قال رحمه الله: فأنزل الله عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى وبكيه كالعمى ويزكى، أن يحصل له زكاة وطهارة في نفسه أو يذكر فتنفعه الذكرى، أن يحصل له اتعاظ وانزجار عن المحارم. أما من استغنى فأنزل وتصدى، أي أما الغني فأنت تتعرض له لعله يهتدي. وما عليك ألا يزكى، أي ما أنت بمطالب به إذ لم يحصل له زكاة. وأما من جاءك يسعى ويخشى، أي يقصدك ويأمك أن يهتدي بما تقول له، فأنت عنه تأهى أي تتشاغل. ومن هنا أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أن لا يخص بالإنذار أحدا، بل يساوي به بين الشريف والضعيف والفقير والغني والسادة والعبيد والرجال والنساء والصغار والكبار، ثم الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. قال الفاتح أبو يعلى في مسنده حدثنا أبو
قال شيخنا سلمه الله وحفظه: عوتب صلى الله عليه وسلم في خلاف الأولى، وقدم الله تعالى العفو في عتابه، فقال سبحانه: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وهذا فيه دليل أنه قد يقع منه صلى الله عليه وسلم خلاف الأولى، ويقع منه أيضا الصغائر، ولذلك قال الله له: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. انتهى كلام شيخنا. فالنبوة والرسالة لا تنفي وقوع المعصية الصغيرة من النبي والرسول، ولذلك قال أهل السنة: بوقوع المعاصي حتى من الأنبياء والمرسلين، ولكن دون الشرك والكبائر. والله جل وعلا قال عن آدم عليه السلام: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. تقع منهم المعاصي والذنوب الصغيرة ولكنهم يوفقون للتوبة. وأما قول غلاة الصوفية ومن وفقهم من أهل الأهواء والبدع بأن سيئات الأبرار حسنات للفجار، فهذا كلام باطل. فالحسنة حسنة ممن وقعت، والسيئة سيئة ممن وقعت، ولا محاباة في دين الله سبحانه وتعالى لأحد. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقع منه الذنب، ولذا قال الله له: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال عليه السلام: إنه ليغان على قلبي. والغان غير الران، فالران المعاصي إذا اجتمعت خيمت على القلب وصارت رانا، كما قال الله عز وجل: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وأما الغان فهو الغفلة الخفيفة، وهذا يقع من النبي عليه السلام، ولذا كان مناسبا جدا إذا انفتل الإنسان من صلاته جاء في السنة أنه يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاث مرات، لأنه ربما وقع فيها شيء من النقص، كما في قوله عليه السلام: إن العبد ليصلي الصلاة لا يكتب له منها إلا عشرها تسعها ثمنها، إلى أن قال عليه السلام: نصفها. فكان مناسبا جدا أن يستغفر. وبعد الحج شرع الاستغفار، وبعد الصلاة شرع الاستغفار، لأنه قد يقع في العبادة نوع من النقص فيستغفر العبد ربه سبحانه وتعالى، وقد يقع ذلك أيضا بعد نعم. فمن السنة إذا قضى الإنسان حاجة أن يقول: غفرانك، كما في حديث عائشة رضي الله عنها. قيل غفرانك يعني لعدم الذكر في هذا الوقت، وقيل غفرانك لقلة شكر نعمة الإخراج. نعم.
قال رحمه الله: قال عبد أبو عبد المجددي حدثنا محمد هو ابن بلدي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس بقوله عبس وتولى جاءه أبي مكتوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكلم أبي بن خلف فأعرض عنه فأنزل الله عبس وتولى أن جاءه الأعمى فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يكرمه. قال قتادة: وأخبرني أنس بن مالك قال رأيته يوم القادسية وعليه درع ومعه راية سوداء يعني ابن أم مكتوم. وقال أبو يعلى وابن جرير حدثنا سعيد بن يحيى القرظي حدثني أبي عن هشام بن عروة مما عرضه عليه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: أنزلت عبس وتولى في ابن أم مكتوم الأعمى أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: أرشدني. قالت: وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفاء المشركين. قالت: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول أجر بما أقول أسر فيقول لا ففي هذا أنزلت عبس وتولى. وقد روى الترمذي هذا الحديث عن سعيد بن يحيى الكوفي بإسناده مثله. ثم قال: وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه قال: أنزلت عبس وتولى في ابن أم مكتوم ولم يذكر فيه عن عائشة. قلت: كذلك هو في الصوت. ثم رواه ابن جرير وابن أبي حاتم أيضا من طريق عبد علي بن عباس رضي الله عنهما قوله عبس وتولى أن جاءه الأعمى. قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يناجي عتبة بن ربيعة وأبا جرجة بن هشام والعباس بن عبد المطلب وكان يتصدى لهم كثيرا ويبرز عليهم أن يؤمنوا. فأقبل إليه رجل أعمى يقال له عبد الله بن أم مكتوم يمشي وهو يناجيهم. فجعل عبد الله يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم آية من القرآن وقال: يا رسول الله علمني مما علمك الله. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبس بوجهه وتولى وكره كلامه وأقبل على الآخرين. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم نجواه أخذ ينقلب إلى أهله أمسك الله بعض بصره ثم خفق برأسه ثم أنزل الله عبس وتولى أن جاءه الأعمى وبلغيك لعله يزكي او يذكر فتنفعه الذكرى. فلما نزل فيه ما نزل اكرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما حاجتك؟ هل تريد من شيء؟ واذا ذهب من عنده قال: هل لك حاجه في شيء؟ وذلك لما أنزل الله تعالى: أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يتزكى. فيه غرابة ونكارة وقتل كل في إسناده.
هو حديث ضعيف في عطية العوفي ضعيف الحديث وفيه مجاهيل أيضا. نعم، فهذا الحديث لا يصح. والثابت معاتبة الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه السلام لما جاءه ابن مكتوم وعبس في وجهه فكان حريصا على هداية عظماء المشركين. نعم.
وقال ابن ابي حاتم حدثنا احمد بن منصور الرمادي حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بلادا يؤذن ببيت فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان من أم مكتوم.
هذا في دليل على مشروعية الأذنان في صلاة الفجر، وأن الأذان الأول يكون قبل دخول الوقت إن بلادا يؤذن بليل، والأذان الثاني يكون مع دخول الوقت فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فهذه سنة مأجورة في كثير من البلاد مع الأسف. من السنة أن يجعل أذانان، أذان قبل الأذان الشرعي الذي يصلي عليه الناس، وهذا يرد القائم ولكي يتسحر المتسحر إن أراد الصيام. ولذلك قال عليه السلام: صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشى أحدكم الفلاح فليوتر بواحدة. إذا كان يصلي من الليل وأحس بقرب دخول الفجر فإنه ينتهي يقضي صلاته ويوتر بركعة واحدة حتى ينتهي على وتر. فهذا فيه مشروعية الأذان وجواز الأكل والشرب حتى الأذان الشرعي الذي هو وقت دخول الصلاة. وما يفعل من مدفع الإفطار أو مدفع أو مدفع الإمساك ويمسك الناس على هذا المدفع أو يفطرون على هذا المدفع فهذا من البدع المنكر. وإنما المشروع هو الأذان الشرعي، ما في شيء من مدفع الإفطار ومدفع الإمساك، ما في شيء من هذا. إنما الذي يمسك عليه الإنسان ويصوم عليه الليل والصبح. إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وفي بعض الروايات أنه كان بينهما أن يصعد هذا وينزل هذا. وكان ابن مسعود رجل أعمى، وهذا يدل على أنه لا كراهة في أذان الأعمى إذا كان هناك من يعلمه بوقت دخول الصلاة، خلافا لمن زعم من الفقهاء من كراهية إمامة من كراهية أذان الأعمى. الصواب أنه لا كراهة، لأنه لو كان مكروها لما اتخذ النبي عليه السلام عبد الله ابن أم مكتوم مؤذنا. ولكن المهم أنه يعرف دخول الوقت سواء بنفسه أو بغيره، لا كراهة في ذلك إن شاء الله. المهم أن يكون مؤتمن على أذان الحديث الإمام ضال والمؤذن مؤتمن. نعم. ويحرص الإنسان الأذان إذا لم يكن المسجد مؤذن راتب، يحرص الإنسان على الأذان، لأن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة، ويغفر للمؤذن بمد صوته، ما يسمع إنس ولا جن إلا استغفر له. حتى لو كان الإنسان في إبله وفي غنمه في البادية يشرع له الأذان. قال عليه السلام: يعجب ربكم من راعي غنم يلبس فوق رأسه شظية، فإذا جاء وقت الصلاة أذن في غنمه وصلى. فيشرع الأذان، بل يشرع للمسافر أيضا الأذان، وهو مستحب في حقه لا واجبا. أما أهل القرى والمدن والمستوطنين والمستوطنون فإنه يجب عليهم الأذان، وكل تجمع من الناس إذا لم يؤذنوا أثم الجميع. والأذان فرض كفاية، إذا قام به في القرية واحد أسقط الإثم عن البقية. أما إذا لم يؤذنوا جميع متعمدين فالجميع آثم. وهو من علامات الدولة الإسلامية والبلد الإسلامي، فالنبي عليه السلام كان إذا أراد أن يغار على قوم فإذا سمع فيهم الأذان كف عنه. ولذلك البلد لا يسمح فيها بالأذان الشرعي هذه ليست بديار الإسلام، بعدم إظهار شعائر الدين الظاهرة كالأذان الشرعي والأضحية والحجاب ونحوها من الأمور المشروعة الظاهرة، هذه ليست بديار الإسلام والعياذ بالله، ويجب الهجرة منها. نعم. لا، الصواب أنها عامة خلافا لمن زعم من الفقهاء أنها خاصة. الصواب أنها عامة لأن فيه علة أخرى غير الأكل والشرب، وهو رد القافية. صلاة الليل مثنى مثنى، إذا خشى أحدكم الفلاح فليوتر بواحدة. نعم.
قال رحمه الله: وكل واشرب حتى تسمع أذان بكم مكتوب، والأعمى الذي أنزل الله فيه عبس وتولى أن جاءه الأعمى وكان يقدم مع بلال. قال سالم: وكان رجلا ظاهر البصر فلم يقل يؤذن حتى يقول له الناس حين ينظرون الى بلوغ الفجر اذن. وثبت ذكر عمر بن الزبير وبجاد وابو مالك وقتاده والضحاك وابن زيد وغير واحد من السلف والخلف انها نزلت في ذيك ام مكتوب، والمشهور ان اسمه عبد الله ويقال عمر، والله اعلم. وقوله: كلا انها تذكره، اي هذه الصوره اي الوصيه المزاوية بين الناس في ابلاغ العلم من شريفهم ومضيعهم. وقال قتاده والسدي: كلا انها تذكره، يعني القران، فمن شاء ذكره اي فمن شاء ذكر الله في جميع أموره ويعتبر عون الضمير على الوعي لذلك الكلام عليه.
ولذلك قال الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وكان سماحة الشيخ بن باز رحمه الله يستحب مجالسة الفقراء، بل لما قيل له: لو جعلت مجلسا للأغنياء وآخر الفقراء لأنهم يعني قد يتألمون بوجودهم مع الفقراء، قال: هذا مجلسنا بين طلاب العلم وطلابنا أغنياء وفقراء، فمن شاء أن يشارك فليشارك ومن شاء أن لا يشارك فلا يشارك. نعم.
قال رحمه الله: وقوله في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، أي هذه السورة أو الحطب، وكلاهما من كلام، فالجميع الغلاء في صحف مكرمة معصرة موقرة، مرفوعة أي عالية القدر، مطهرة أي من الناس والزيادة والنقص. وقوله بأي سفر، قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والضحاك وزيد هي الملائكة، وقال ابن المنذر هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وقال عدالة هم القراء، وقال ابن جريج عن ابن عباس رضي الله عنهما السفرات بالنواتية القراء، وقال ابن جرير الصحيح أن السفرة الملائكة، والسفرة يعني بين الله وبين خلقه، ومنه يقال السفير الذي يسعى بين الناس بصلح والخير، كما قال الشاعر: وما أدع السفرة بين قومي وما أمشي بغشي إن مشيت.
نعم. والأظهر أنهم الملائكة، بحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح أن النبي عليه السلام قال: الماهر القرآن مع السفرة الكرام البرة، والذي يقرأه تحت وقيله عليه شاق له أجر. فالماهر القرآن مع السفرة يعني الملائكة، وهم سفرة يعني بين الله سبحانه وتعالى وبين خلقه، سفراء بين الله وبين خلقه. نعم.
وقال
البخاري رحمه
الله: سفرة الملائكة سفرات أصبحت بينهم، وجعلت الملائكة إذا نزلت بوحي الله تأديته كالسفير من يصلح بين القوم.
كالسفير الذي يصلح بين القوم، السفير هو الوسيط، والكتبة والذي يصلح بين الناس، كل هؤلاء يطلق عليهم سفراء، الوسيط والكتبة والذين يصلحون بين الناس. نعم.
قال: وقوله كرام برا، أي خلقهم كريم حسن شريف،
أي خلقهم، كذا قل على شيخنا حسن الله تعالى، أي خلقهم. نعم.
أي خلقهم كريم حسن شريف، وأخلاقهم وأفعالهم برا صافية كاملة. ومن هنا ينبغي لحافظ القرآن أن يكون في أفعاله وأقواله على السداد والرشاد. وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل حدثنا هشام عن قتادة عن سرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو فهم به مع السفرة الكرام البار، والذي يقرأ وهو على هشام له أجران، أخرج الجماعة من طريق قتادة به. قال الله تعالى: قل للإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كما لما لقي ما أمره، فلنظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. قال ابن جرير رحمه الله: يقول تعالى: ذما لمن أنكر البعث والنشور من بني آدم، قل إن الإنسان ما أكفره. قال الطلحات عن ابن عباس رضي الله عنهما قتل الإنسان لعن الإنسان. وكذا قال أبو مالك وهذا لجنس الإنسان المكذب لكثرة تكذيبه بلا مشتات بل بمجرد الاستبعاد وعدم العلم.
فالإنسان هنا الألف واللام فيها الاستغراب أم لبيان الجنس؟ لبيان الجنس، وليس كل إنسان مكفر، وإنما جنس المكذبين بكتاب الله وبآياته سبحانه. قتل الإنسان ما أكفره، يعني ما أشد كفره، وقتل أي لعنة، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه. نعم.
قال رحمه الله قال ابن جرير ما أكفر ما أشد كفرا. وقال ابن جرير ويحتمل أن يكون القرآن أي شيء جعله كافرا أي فحمله على التكذيب والمعاد. وقال قتادة وقد حكاه البغوي عن مخالف الكفي ما أكفر ما ألعن. ثم بين تعالى له كيف خلقه الله من الشيء الحقير وأنه قادر على إعادته كما بدأ. فقال من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره أي قدر أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد.
نعم. قال شيخنا من أي شيء خلقه؟ ينظر هذا المكذب من أي شيء خلقه، فقد خلق من ماء مهين، انتهى كلامه. يعني ليس له سبيل لعلم الإنسان أنه خلق من ماء مهين، فإنه لا يتكبر، وإذا مات فهو مرتع للدود يأكله الدود، وصار جيفة نتنة يبعد الناس أنوفهم عنه لنتنة جيفة. فعلى ما يتكبر الإنسان ويحمل بين جنبيه العذرة والنجاسة والغائط، فعلى ما يتكبر الإنسان؟ على ما يتجبر في الأرض على أمر الله ويتكبر على أمر رسوله عليه السلام، وهو خلق من ماء مهين، خرج من مجرى البول مرتين عند أبيه وأمه، ويحمل بين جنبيه العذرة، وإذا مات فهو شيفة قذرة، وهو مرتع منه. فعلى ما يتكبر؟ ليس من حقه أن يتكبر. نعم. لذلك المتكبر يوم القيامة يبعث في صورة الضيعة. قال صلى الله عليه وسلم يبعث المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر، يعني مثل النملة، رجل له رأس وجذع وأطراف، يدان ورجلان وفي حجم النملة. هذا شخص شكله مضحك يستحقره الناس، هكذا المتكبر، وهذه صورته يوم القيامة. يطأ الناس بأقدامه، ممكن تطأ كم نملة بقدمك بقدميك؟ كثير، ها كثير. وصل الإنسان بعد يوم القيامة في صورة أبيه آدم 60 ذراعا في السماء. نعم.
قال رحمه الله ثم استدل يسر. قال العربي وعن ابن عباس رضي الله عنهما ثم يسر عليه خروجه من بطن امه. وكذا قال عكرمة والضحاك وصالح وقتادة والسدي واختار ابن جرير. وقال مجاهد هذا وقال مجاهد هذه بقوله ابن هديناه السبيل ابن هديناه السبيل ابن شيئا وابن كفورا أي بيناه له وضحناه وسهدنا
عليه
أي بيناه له وضحناه وسهدنا عليه علما. وهكذا قال الحسن بن زيد وهذا هو الأرجح والله أعلم.
قال شيخنا نعم هذا هو الراجح، يعني وهديناه النجدين، يعني سبيل الهدى والرشاد وسبيل الضلال، وليس تيسير الخروج من بطن أمه، وهذا محتمل ولكن الثاني أرجح. وهذه قوله سبحانه إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. نعم.
قال رحمه الله وقوله ثم أماته فأقبره أي إنه بعد خلقه له أماته فأقبره أي جعله إلى قبر.
قال شيخنا وهذا من إكرام الله له، فلا يهمى كالحيوان، إذا مات الإنسان فإنه يحفر له قبر ويبدل عليه التراب، وأما الحيوان فإنه يرمى، فهذا من إكرام بني آدم. وقال سبحانه ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا ضدهم. نعم.
قال رحمه الله والعرب تقول خبرت الرجل أي خبرت الرجل إذا وجد ذلك منه
إذا وليا
إذا وجد ذلك منه وأعطاه الله وعرفت قرن الثوري وأعطاه الله وبذلت ذنب الجاهلي وأبدله الله وضربت عنك فلان وأقاله الله أن يجعله ظليلا. قال الأعشى لو أسد الميتة إلى تحت ذات عاشا ولم تصبح إلى خابر. وقوله ثم إذا شاء أبشره أي بعثه بعد موته ومنه يقال البعث والنشور. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما. وقال ابن أبي حاتم حدثنا النبي حدثنا أصطفى بن الفارش أخبرني بن وهب أخبرني عمرو بن
كثير. كيف ننشرها؟ قراءة أبي عمرو ونافع بن كثير. أظن قرأت الإخوة من جهة الغرب. ها؟ قالوا عن نافع. نعم. قراءة سبعية متواترة. قراءة حفص كيف ننشدها؟ نعم.
وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أصوات الفرج أخبرت ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن دراجا أبا سبح أخبره عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول تراب كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه. قيل وما هو يا رسول الله؟ قال مثل حبة خردل منه ينشئون. وهذا الحديث ثابت في الصحيح من رواية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة بدون هذه الزيادة. ولفظ كل بني آدم كبر إلا عجب الذنب من خلق وفيه يركب.
ما هو عجب الذنب هو آخر عظمة في العظم البقرية يركب منها كل الجسد يبلى إلا هذا الموضع يركب منها بني آدم يوم القيامة. والحديث الأسد الأول والحديث الأول دراج أبو السمح عن أبي الهيثم ضعيف لكن أشهد له ما في الصحيح مما ذكره المصنف من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله وقوله كلا لما يقضي ما أمر. قال ابن جرير يقول كلا ليس الأمر كما يقول هذا الإنسان الكافر من أنه قد أدى حق الله تعالى عليه بنفسه وماله لما يقضي ما أمر. يقول لم يؤدي ما فرض عليه من الفرائض لربه عز وجل. ثم رواه ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قولا كلا لما يقضي ما أمر. قال لا يقضي أحد قبل كنا مفترض عليه. وهكذا البغوي عن الحسن البصري بنحو من هذا. ولم أجد المتقدمين فيه كلاما سوى هذا. والذي يقع لي في معنى ذلك والله أعلم أن المعنى ثم إذا شاء أنشر أي بعثه. كلا لما يقضي ما أمر لا يفعل ولذلك حتى تنقضي المدة ويخرج قدره من بني آدم مما كتب تعالى له أن سيوجد منه ويخرج إلى الدنيا وقد أمر به وقد أمر به تعالى كونه وقدره. فإذا تزايا ذلك عند الله أنشر الله خلقه وعادله كما بدأه. وقد روى ابن أبي حاتم عن الله من نفسه قال قال عزيز عليه السلام قال الملك الذي جاءني فإن القبور هي أم الأرض وإن الأرض هي أم الخلق. فإذا خلق الله ما أراد أن يخلق وتمت هذه القبور التي مد الله لها انقطعت الدعاء بطونها ونسبا عليها ونفضت الأرض ما في جوفها وأصلت القبور ما فيها وهذا شبيه مما قلناه عن معنى الآية والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
وهذا في دليل أهل البعث. ثم إذا شاء أنشره يعني بعثه. ومن أنكر البعث كفر، قال الله عز وجل: زعم الذين كفروا أن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فالبعث بعد الموت من تمام عدل الله عز وجل، لأن الناس في الدنيا مطيعين وعاصين، مؤمنون وفاسقون، أبرار وفجار، مسلمون ومجرمون، فلا بد من دار يحاسب هذا فيها ويكافئ هذا فيها. نعم.
قال رحمه الله: ولا يضطر الانسان الى طعامه فيه ابتلاء وفيه استدلال باحياء النبات من الارض الهامده على الاحياء والاجسام بعدما كانت عقاما باديا وترابا متمزقا أنا صببنا ما أصبب أي أنزلناه من السماء على الأرض ثم شققنا الأرض شقا أي أسكناه فيها فدخل في دخولها ودخلنا في أجداد الأب يكون عيبها فنبت ودفع وظهر على وجه الأرض فأنبتنا فيها حبا وعنبا وغضبا فالحب كل ما يؤمر في القلوب والعنب معروف والغضب هو الفسفسه التي تاكلها الكواكب رطبه ويقال لها القط بيضا. قال ذلك ابن عباس وقتاده والضحاك والسدي وعلى الحسن البصري القطر العلف وزيتون وهو معروف وهو قطر عصيره قطر يستصبح به ويمتهن به ونخل يؤكل بلحا بسرا ورطبا وتمرا وليئا ومطبوخا ويعتصر منه روح وخل وحدائق غلبا اي فساتين على الحسن وقتاده غلبا نخل مغيرات كرام. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وجاهد الحدائق كل ما التف واجتمع. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ايضا غلبا الشجر الذي يستظل به الشجر الذي يشتغل به. وقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس رضي الله عنهما وحدا غلبا اي دوارا. وقال يتيما غلبا غلاظ الاوساط وفي روايه غلاظ الرقاب. الم تر الى الرجل اذا كان غليظ الرقبه فيه والله لكنه الاغلب. رواه ابن ابي حاتم وعائشه بن جرير للفرسه عرف أثر أغلى ضيغبيا فويل ابن الورقة لم يستشار. وقوله تعالى وباكية وأبى أما الباكية فهو ما يتبكه به من الثمار. قال ابن عباس رضي الله عنه الباكية كل ما أمن رطبا والأب ما أمرت الأرض مما تأكله الدواب ويأكله الناس. وفي رواية عنه هو الحشيش للبهائم. وقال مجاهد وسعيد بن جبير وأبو مالك للأب الكلم عن مجاهد والحسن وقتادة وابن زيد الأب للبهائم كالبركاته بني آدم. وعن عطاء كل شيء نبت على وجه الأرض فهو أب. وقال الطعام كل شيء أنبته الأرض سوى البركية فهو أب. وقال ابن ادريس عن عاصم بن كليب عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنه والاب نبت الارض مما تاكله الدواب ولا ياكله الناس. رواه ابن جرير من ثلاث طرق عن ابن ادريس ثم قال حدثنا ابو كريم وابو السائب قال حدثنا ابن ادريس حدثنا عبد الملك عن سعيد بن جبير قال عبد بن عباس وقال الأب ما أنبتت الأرض من أنعام وهذا ذكر أبي وليد. وقال أبو السائب ما أنبتت الأرض مما يأكل الناس وتأكل الأنعام. وقال العربي عن ابن عباس رضي الله عنه الأب الكلى والمرعى وكذا قال أبو جهل والحسن وقتادة وابن زيد وغير واحد. وقال أبو عبيد القاسم بن رسول الله أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن قوله تعالى وباكرك وأكبر فقال أي سماء تضلني أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وهذا مقطع بين إبراهيم التيمي والصديق فأما رواه ابن جرير حيث قال حدثنا ابن بشار حدثنا ابن أبي عدي حدثنا عبيد عن أنس قال قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه عبس وتولى فلما أدى على هذه الآية وفاكهة وأبى قال عرفنا من فاكهة فمن أب فقال العبد بن الخطاب للتهامة والتكلم. فهو إسناد صحيح وقد رواه غير واحد عن أنس به هو محمول على أنه أراد أن يعرف شكله وجنسه وعينه وإنما هو كل ما من قرأ هذه الآية يعلم أنه من نبات الأرض لقوله فأحببنا فيها حبا وعنبا وغضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. وقوله متاعا لكم ولأنعامكم أي عيشة لكم ولأنعامكم بهذه الدار إلى يوم القيامة.
قال شيخنا في هذه الآيات هذه الآيات تبين امتنان الله عز وجل على عباده وهو الرب المالك سبحانه فيجب أن يعبد عن حب ورغبة ورجاء عن حب ورغبة ورغبة ورجاء يعني أركان العبادة محبة والخوف والرجاء. فكما أنه هو الذي خلق كل ذلك فاكهة وأبا وحدائق غلبا وزيتون ونخلا وأنشأ أيضا سبحانه الحب فهو الذي يستحق أن يعبد سبحانه وتعالى. وغالبا يأتي بعد الدعوة للتوحيد الربوبية أو الإقرار بالتوحيد الربوبية الدعوة إلى توحيد العبادة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. فهذا امر بالدعوه الى عباده الله وعدم الشكر به بعد الاقرار بيده سبحانه وتعالى. نعم.
قال الله تعالى فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قطرة أولئك هم الكفرة الفجرة. قال الإمام ابن كثير رحمه الله قال ابن عباس رضي الله عنهما الصاخة اسم من أسماء يوم القيامة عظمه الله وأنكره عباده. قال ابن جرير رحمه الله لعله اسم واسم للنفخة في السور. وقال الطاووس والصاخة يعني صيحة صيحة القيامة سمت بذلك لأنها تصم الأسماء أي تكاد لأسماء حتى تكاد تسموها. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه أن يراهم ويفر منهم ويبتعد عنهم لأن الهول عظيم والخطب جليل. قال عكيمة يلقى الرجل زوجته فيقول لها ما هي هذه أي فعل كنت بنيك فتقول نعم الفعل كنت وتثني بخير ما استطاعت ويقول لها فإني أطلب إليك اليوم حسنة واحدة تهيئي تريدين هذه لعلي أمر مما ترين فتقول لك ما أيسر ما طلبت ولكني لم أطيق أن أعطيك شيئا أتخوف منها الذي تخاف. قال وإن الرجل ليغلبن ويتعلم به فيقول يا بني أي والد كنت لك فبشري بخير ويقول لهم يا بني إني احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك لعلي أنجو بها مما ترى فيقول ولا تنسى أبد ما أيسر ما طلبت ولكني أتخوف منها الذي تتخوف. فيقول ولده يا أبتي ما أيسر ما طلبت ولكني أتخوف منها الذي تتخوف فلا أستطيع أن أعطيك شيئا.
نعم. قال شيخنا حفظه الله حتى الأنبياء في هذا اليوم كل منهم يقول نفسي نفسي، كما في حديث الشفاعة الصحيح أن الناس يذهبون إلى إبراهيم ويذهبون إلى نوح ويذهبون إلى موسى حتى ينصرفوا من هول يوم القيامة الشفاعة العظمى، فكلهم يقول نفسي نفسي إلا النبي محمد عليه السلام فأخذ سجنا تحت العرش يستجمع مجامع الحمد لله عز وجل ويقول الله له ارفع رأسك وسل تعطى، ويقول يا ربي أمتي أمتي، فيقول الله لا أدخل أمتك من باب العين من الجنة وهم شركاء الناس في الأبواب الظاهرة. وهذا الدعاء قال شيخنا والإنسان إذا كان في الدنيا في أمر مدهش ربما لا يدري ولا يشعر بما حوله، فكيف بيوم القيامة؟ انتهى الكلام. ففي هذا اليوم يذهب الأب لزوجتي أعطيني حسنة، تقول ما إلا ما طلبت لكني أحوج الناس إليه، ويذهب إلى ولدي يطلب ذلك فلا يعطي، لا يعطي من هول الأمر وشدتي على نفسه. فلو الإنسان يستعد لهذا اليوم العظيم بالحسنات واجتناب المعاصي والسيئات والذنوب، نعم، فيفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. وفي السورة في سورة المعارج وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى، الذي جمع المال وأوعاه جيدا في الدنيا تدعوه النار يوم القيامة والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله يقول الله تعالى ويفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. وفي الحديث الصحيح في أمر الشفاعة أنه إذا طلب إلى كل من أولي العلم من كل إذا طلب من كل من أولي العلم أن يشفع عند الله في الخلائق يقول نفسي نفسي لا أسأله اليوم إلا نفسي، حتى إن عيسى بن مريم ابن مريم يقول لا أسأله اليوم إلا نفسي لا أسأله مريم التي ولدتني. ولهذا قال تعالى ويفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. قال قتادة من أحب من أحب والأقرب من أقرب من هول ذلك اليوم. وقول لكل امرئ منه يوم شأن يغيب أي هو في شغل شاغل عن غيره. قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عمار بن الحارث حدثنا وليد بن صالح حدثنا ثابت أبو زيد العبادي
العبادة بن تجديد عنده ثابت أبو زيد العباداني ولا العبداني العبداني
حدثنا ثابت أبو زيد العبداني
بعد الباء ألف العبداني
حدثنا أبو زيد العبداني عن هلال بن خباب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهرون عفاتا عراتا مشاة غرلا. قال فقال زوجته يا رسول الله أو أن بعضنا عورة بعض؟ قال لكل بيت منهم يوم أبن شأن يومي أو بعض أشغله عن النظر.
نعم. فالناس يومئذ حفاة ليس في أقدامهم نعال، عراف ليس على أجسادهم ثياب، مشاة غرلا يعني غير مختونين، ولا ينشغل أحد بأحد لأن الهول أعظم من أن يهمهم ذلك. فالله المستعان. نعم.
وقد رواه النسائي مرتين بن يعقوب أبي داود عن حارم عن ثابت بن يزيد وهو أبو زيد الأحد البصري أحد الثقات عن هلال بن خباب عن هلال بن خباب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بن وقد رواه الترمذي وعن عبد بن حميد عن محمد بن الفضل عن ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكيمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تشربون عبادا عراة غرلا. فقال قال سقراط يبصر او يرى بعض او يرى بعض قال يا فلان لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. ثم قال الترمذي وهذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن ابن عباس رضي الله عنه. وقال النسائي اخبرني عمرو بن عثمان حدثنا بقيه حدثنا الزبيدي اخبرني الزهري عن عمر عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يبعث الناس يوم القيامه حفاه عراه قرنا. فقالت عائشه يا رسول الله فكيف من عورات؟ فقال لكل بيت منهم شان يغنيه. اضطرد به النسائي من هذا الوجه. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا ازهر بن حاتم حدثنا الفضل بن موسى عن هائد بن شريم عن انس بن مالك قال عن انس بن مالك قال سالت عائشه رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بابي انت وامي اني سائله عن حديث فتخبرني انت به. فقال ان كان عندي منه علم. قالت يا نبي الله يشرب الرجال وقال حفاة عراة. ثم انتظرت ساعة فقالت يا نبي الله كيف يشرب النساء؟ قال كذلك حفاة عراة. قالت وسوء أتاهم يوم القيامة. قال عن أي ذلك تسألين؟ إنه قد نزل علي آية لنظرك كان عليه ثياب أو لا يكون. قالت أي آية هذه يا نبي الله؟ قال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه.
هذا الإسناد فيه ضعف ضعيف، فيه عائد هذا عائد بن شريم ضعيف. انظر عائد بن شريم أيضا والسند فيه نكار. نعم.
وقال النووي في تفسيره اخبرنا احمد بن ابراهيم الشعيري اخبرنا احمد بن محمد بن ابراهيم الثعلبي اخبرني حسين بن عبد الله حدثنا عبد الله
حسين بن عبد الله
اخبرني حسين بن عبد الله
لا يوجد محمد عندكم جميعا؟ لا يوجد؟ في نسخة حسين بن محمد بن عبد الله. نعم.
حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن حدثنا محمد بن عبد العزيز حدثنا ابن ابي قويس حدثنا ابي عن محمد بن ابي عياش عن عطاء بن يسار عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث الناس حفاة عراة غرا قد أنجبهم العرق وبلغ شموم الأذان. قلت يا رسول الله وما سوء ذاك؟ ينظر بعضنا إلى بعض. فقال قد شغل الناس لكل بيت منهم يومئذ شأن يغنيه. هذا حديث غريب من هذا الوجه جدا. وهكذا روى ابن جرير عن أبي عمار الحسين بن حريث اللغزي عن الفضل بن موسى ولكن قال أبو حاتم الرازي عائد بن شريح ضعيف وفي حديثه ضعف.
هذا في الحاشية ولا في المنطقة؟ أهل الغريب من هذا الوجه جدا بعد ماذا؟
وهكذا روى ابن جرير عن أبي عمار.
هكذا عندكم؟ نعم.
وهكذا رواه ابن جرير عن ابي عمار بن حسين بن حريث الترمذي عن الفضيل بن موسى به ولكن قال ابو حاتم الرازي عائد بن شريح ضعيف وفي حديثه ضعف.
نعم. قال عن الحافظ لا يوجد.
قال رحمه الله وقوله تعالى وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة اي يقول الناس هنالك فريقين وجوه مسفرة اي مستنيرة ضاحكة مستبشرة اي مسرورة فرحة بسرور غروبهم قد ظهر الكشف على وجوههم. وهؤلاء اهل الجنة وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها غترة اي يعلوها ويغشاها غترة اي سواد. قال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا سند بن عثمان العسكري حدثنا ابو علي محمد مولى الاول بن محمد عن شعبه بن محمد عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يلهم كافر العرب ثم تقع الرقبه على وجوههم. قال فقال ثم قوله وجوهي وفلت علينا غبرا. وقال ابن عباس رضي الله عنه وترنم غبرا اي يغشاها سواد الوجوه. وقوله اولئك هم الكفار الفجر اي الكفر الكفار قلوبهم الكفار قلوبهم الفجر في اعمالهم كما قال تعالى ولا يجد الا فاجرا كفارا.
نعم. قال شيخنا حفظه الله في اخر هذه السوره ذكر الله تعالى ان الناس ينقسمون الى فريقين وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. فالأوائل وجوه يومئذ مسفرة والإسفار نقول أسفر أسفر الفجر يعني أنار. وجوه مستنيرة للإيمان الذي أنار قلوبهم في الدنيا فإنهم في دار الدنيا تكون وجوههم مستنيرة. انتهى كلامه. وهذا يبينه حديث الرسول عليه السلام أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم على صورة أشد كوكب دري في السماء والأرض. فيكون أول زمرة الجنة وجوههم كالقمر ليلة البدر والذين يلونهم على صورة أشد كوكب دري في السماء والأرض. نسأل الله من فضله. وأما الكفار فوجوههم عليها غبرة وترهقها قترة أي سواد والعياذ بالله كما قال الله سبحانه في سورة آل عمران. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فقوم اسودت وجوههم وعلاها غبرة وقترة وقوم أسفرت وجوههم وبيضت وعلاها النور والضياء يوم القيامة. هم أهل الإيمان نسأل الله من فضله أجمعين. نعم. والآن في هذا القتل يعني في هذا اليوم اسمحوا لي أن أعتذر عن الدرس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى يعني الدرس الأربعين النووية نسأل الله أن يكون يوم محب الله. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا جميلا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه. أما بعد فهذه قراءة في تفسير القرآن العظيم للإمام أبي الحدى ابن كثير رحمه الله تعالى نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى ورعاه وغفر له وللسامعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قال الإمام ابن كثير رحمه الله ذكر غير واحد من المفسرين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يوما يخطب كان يوما يخاطب بعض علماء قريش وقد طمع في إسلامه فبينما هو يخاطبه ويناجيه تقبل بالحكم المكتوب وكان ممن أسلم قديما فجعل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء ويلح عليه. وأدى النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينفس عن ذلك يتمكن من مخاطبة ذلك الرجل طمعا ورغبة في هدايته. وعبس في وجهه أم مكتوب وأعرض عنه وأقبل على الآخر فأنزل الله عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى وهو يدريك لعله يذكر.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. وهذه الآيات فيها الدليل على الأمانة في التبليغ، في تبليغ الوحي عن الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية كقوله سبحانه: وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. الآية لم يكتب النبي صلى الله عليه وسلم هذا عن أمته، وإنما ذكرهم عتاب الله عز وجل له لما أعرض عن عبد الله بن مكتوم، وكان من فقراء الصحابة، وكان رجلا أعمى رضي الله عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم منشغلا بدعوة عظماء قريش من الكفار إلى التوحيد. فلما جاء عبد الله بن مكتوم، ويقال له عمرو بن أم مكتوم، جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، عبس في وجهه صلى الله عليه وسلم، فعاتبه الله في ذلك وأنزل هذه الآيات: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ولم يكتمها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن أهل الحق لا يكتمون الحق مهما كلفوا، حتى ولو كان هذا الحق مخالفا لما هم عليه. لذلك أهل السنة ليس عندهم تقية مع بعضهم البعض أبدا، وإنما هذا حال الروافض. وأيضا عقيدتهم واضحة بارزة جلية ظاهرة لا خفاء فيها. إذا رأيت قوما يتناجون دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. الإنسان لابد أن يوضح عقيدته في السراء والضراء، في الخير والشر، وليس إذا جاءت الفتن تظهر عقائد الناس، لا، وإنما العقيدة تظهر في حال النعماء والضراء، في حال الخير والشر. والذي تظهر عقائدهم في الفتن هم أهل الأهواء والبدع. أما أهل السنة فإنهم لا يزالون مرابطون على عقيدتهم، لا ينفكون عنها، لا في نعمة ولا في ضر، لا في خير ولا في شر، يثبتون ولا يتلونون في دين الله، كما قال حذيفة رضي الله عنه: إياك والتلون في دين الله، فإن دين الله واحد. ولذا إذا رأيت الرجل يتلون في دينه فهذا رجل ضلال، ويوما سيظهر ما يخبئه من شر وسوء مهما أخفى. لا بد أن ينذره الله على قسمات وجهه وفلتات لسانه. نعم.
قال رحمه الله: فأنزل الله عز وجل: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، أي يحصل له زكاة وطهارة في نفسه، أو يذكر فتنفعه الذكرى، أي يحصل له اتعاظ وانزجار عن المحارم. أما من استغنى فأنت له تصدى، أي أما الغني فأنت تعظم له لعله يهتدي. وما عليك أن لا يزكى، أي ما أنت بمطالب به إذ لم يحصل له زكاة. وأما من جاءك يسعى ويخشى، أي يقصدك ويأمك أن يهتدي بما تقول لك، فأنت عنه تأنى، أي تتشاغل. ومن هنا أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أن لا يخص بالإنذار أحدا، بل يساوي به بين الشريف والضعيف والفقير والغني والسادة والعبيد والرجال والنساء والصغار والكبار، ثم الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة.
قال شيخنا سلمه الله وحفظه: عوتب صلى الله عليه وسلم في خلاف الأولى، وقدم الله تعالى العفو في عتابه، فقال سبحانه: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وهذا فيه دليل أنه قد يقع منه صلى الله عليه وسلم خلاف الأولى، ويقع منه أيضا الصغائر ولذلك قال الله له: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. انتهى كلام شيخنا. فالنبوة والرسالة لا تنفي وقوع المعصية الصغيرة من النبي والرسول، ولذلك قال أهل السنة بوقوع المعاصي حتى من الأنبياء والمرسلين، ولكن دون الشرك والكبائر. والله جل وعلا قال عن آدم عليه السلام: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. تقع منهم المعاصي والذنوب الصغيرة ولكنهم يوفقون للتوبة. وأما قول غلاة الصوفية ومن عرفهم من أهل الأهواء والبدع بأن سيئات الأبرار حسنات للفجار، فهذا كلام باطل. فالحسنة حسنة ممن وقعت، والسيئة سيئة ممن وقعت، ولا محاباة في دين الله سبحانه وتعالى لأحد. نعم. فالنبي أصلا يقع منه الذنب، وإذا قال الله له: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال عليه السلام: إنه ليغان على قلبي. والغان غير الران، فالران المعاصي إذا اجتمعت خيمت على القلب وصارت رانا، كما قال الله عز وجل: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وأما الغان فهو الغفلة الخفيفة، وهذا يقع من النبي عليه السلام. ولذا كان مناسبا جدا إذا انفتر الإنسان من صلاته جاء في السنة أنه يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 3 مرات، لأنه ربما وقع فيها شيء من النقص، كما في قوله عليه السلام: إن العبد ليصلي الصلاة لا يكتب له منها إلا عشرها تسعها ثمنها إلى أن قال عليه السلام نصفها. فكان مناسبا جدا أن يستغفر. وبعد الحج شرع الاستغفار، وبعد الصلاة شرع الاستغفار، لأنه قد يقع في العبادة نوع من النقص فيستغفر العبد ربه سبحانه وتعالى. وقد يقع ذلك أيضا بعد نعم، فمن السنة إذا قضى الإنسان حاجة أن يقول: غفرانك، كما في حديث عائشة رضي الله عنها. قيل غفرانك يعني لعدم الذكر في هذا الوقت، وقيل غفرانك لقلة شكر نعمة الإخراج. نعم.
قال رحمه الله: قال الحسن أبو بكر المجددي حدثنا محمد هو ابن بلد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس بقوله: عبس وتولى جاء بأم مكتوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكلم أبي بن خلف فأعرض عنه، فأنزل الله: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يكلمه. قال قتادة: وأخبرني أنس بن مالك قال: رأيته يوم القادسية وعليه درع ومعه راية سوداء يعني بن أم مكتوم. وقال أبو العلاء بن جرير حدثنا سعيد بن يحيى الأموي حدثني أبي عن هشام بن عروة مما عرضه عليه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: أنزلت عبس وتولى في ابن أم مكتوم الأعمى، أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: أرشدني. قالت: وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم من عظماء المشركين. قالت: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول أجر بما أقول بأسا، فيقول لك: ففي هذا أنزلت عبس وتولى. وقد روى الترمذي هذا الحديث عن سعيد بن يحيى الأموي بإسناده مثله. ثم قال: وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه قال: أنزلت عبس وتولى في ابن أم مكتوم، ولم يذكر فيه عن عائشة. قلت: كذلك هو في توطى. ثم روى ابن جرير وابن أبي حاتم أيضا من طريق العبد عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يناجي عتبة بن ربيعة وأبا جهل بن هشام والعباس عباس بن عبد المطلب وكان يتصدى لهم كثيرا ويمرض ويعيش عليهم ان يؤمنوا. فاقبل اليه رجل اعمى يقال له عبد الله بن ابي مكتوم يمشي وهو يناجيهم. فجعل عبد الله يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم الايه من القران وقال يا رسول الله علمني مما علمك الله. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبس بوجهه وتولى وكره كلامه وأقبل على الآخرين. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم نجواه أخذ ينقلب إلى أهله أمسك الله بعض بصره ثم خفق برأسه ثم أنزل الله عبس وتولى أن جاءه الأعمى ومن يريد لعله يزكي أو يذكر فتنفعه الذكرى. فلما نزل فيه ما نزل أكرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حاجتك؟ هل تريد من شيء؟ وإذا ذهب من عنده قال هل لك حاجة في شيء؟ وذلك مما أنزل الله تعالى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يتزكى فيه غرابة ونكارة وقتل كل في إسناده.
هو حديث ضعيف في عطية العوفي ضعيف الحديث وفيه مجاهيل أيضا. نعم فهذا الحديث لا يصح. والثابت معاتبة الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه السلام لما جاءه ابن مكتوم وعبس في وجهه فكان حريصا على هداية عظماء المشركين. نعم.
وقال ابن ابي حاتم حدثنا احمد بن منصور الرمادي حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بلادا يؤذنوا ببيت فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان من أم مكتوم.
هذا في دليل على مشروعية الأذنان في صلاة الفجر وأن الأذان الأول يكون قبل دخول الوقت إن بلادا يؤذن بليل والأذان الثاني يكون مع دخول الوقت فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. هذه سنة مأجورة في كثير من البلاد مع الأسف. من السنة أن يجعل أذانان أذان قبل الأذان الشرعي الذي يصلي عليه الناس وهذا يرد القائم ولكي يتسحر المتسحر إن أراد الصيام. ولذلك قال عليه السلام صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشع أحدكم الفلاح فليوتر بواحدة. إذا كان يصلي من الليل وأحس بقرب دخول الفجر فإنه ينتهي يقضي صلاته ويوجد بركعة واحدة حتى ينتهي على وتر. فهذا فيه مشروعية الأذان وجواز الأكل والشرب حتى الأذان الشرعي الذي هو وقت دخول الصلاة. وما يفعل من مدفع الإفطار أو مدفع الإمساك ويمسك الناس على هذا المدفع أو يحصلون على هذا المدفع فهذا من البدع المنكر. وإنما المشروع هو الأذان الشرعي ما في شيء من مدفع الإفطار ومدفع الإمساك ما في شيء من هذا. إنما الذي يمسك عليه الإنسان ويصوم عليه الليل والصبح. إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وفي بعض الروايات أنه كان بينهما أن يصعد هذا وينزل هذا. وكان ابن مسعود رجل أعمى وهذا يدل على أنه لا كراهة في أذان الأعمى إذا كان هناك من يعلمه بوقت دخول الصلاة خلافا لمن زعم من الفقهاء من كراهية إمامة من كراهية أذان الأعمى. الصواب أنه لا كراهة لأنه لو كان مكروها لما اتخذ النبي عليه السلام عبد الله ابن أم مكتوم مؤذنا. ولكن المهم أنه يعرف دخول الوقت سواء بنفسه أو بغيره لا كراهة في ذلك إن شاء الله. المهم أن يكون مؤتمن على ذلك الحديث الإمام ضال والمؤذن مؤتمن. نعم ويحرص الإنسان على الأذان إذا لم يكن المسجد مؤذن راتب يحرص الإنسان على الأذان لأن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة، ويغفر للمؤذن بمد صوته، ما يسمع إنس ولا جن إلا استغفر له، حتى لو كان الإنسان في إبله وفي غنمه في البادية يشرع له الأذان. قال عليه السلام: يعجب ربكم من راعي غنم يلبس فوق رأسه شظية، فإذا جاء وقت الصلاة أذن في غنمه وصلى، فيشرع الأذان. بل يشرع للمسافر أيضا الأذان، وهو مستحب في حقه لا واجبا. أما أهل القرى والمدن والمستوطنين والمستوطنون فإنه يجب عليهم الأذان، وكل تجمع من الناس إذا لم يؤذنوا أثم الجميع، والأذان فرض كفاية إذا قام به في القرية واحد أسقط الإثم عن الباقي. أما إذا لم يؤذنوا جميع المتعمدين فالجميع آثم. وهو من علامات الدولة الإسلامية والبلد الإسلامي، فالنبي عليه السلام كان إذا أراد أن يغار على قوم فإذا سمع فيهم الأذان كف عنه. ولذلك البلد لا يسمح فيها بالأذان الشرعي، هذه ليست بديار الإسلام، بعدم إظهار شعائر الدين الظاهرة كالأذان الشرعي والأضحية والحجاب ونحوها من الأمور المشروعة الظاهرة، هذه ليست بديار الإسلام والعياذ بالله، ويجب الهجرة منها. نعم. لا، الصواب أنها عامة خلافا لمن زعم من الكفهاء أنها خاصة، الصواب أنها عامة لأن فيه علة أخرى غير الأكل والشرب، وهو رد القار. صلاة الليل مثنى مثنى، إذا خشى أحدكم فلا فليوتر الواحد.
قال رحمه الله: وكل واشرب حتى تسمع أذان بكم مكتوب، والأعمى الذي أنزل الله فيه عبس وتولى أن جاءه الأعمى وكان يقدم مع بلال. قال سالم: وكان رجلا طويل البصر فلم يقل يؤذن حتى يقول له الناس حين ينظرون إلى بلوغ الفجر أذن. وذلك ذكر عمر بن الزبير وبجاد وابو مالك وقتاده والضحاك وابن زيد وغير واحد من السلف والغالب انها نزلت في ذي ام مكتوب، والمشهور ان اسمه عبد الله ويقال عمر، والله اعلم.
يعني.
وقوله: كلا انها تذكره، اي هذه السوره اي الوصيه لمساواه بين الناس في ابلاغ العلم من شريفهم ومضيعهم. وقال قتادة والسدي: كلا انها تذكره، يعني القران، فمن شاء ذكر اي فمن شاء ذكر الله في جميع اموره، ويحتمل عون الضمير على الوحي لدلال الكلام عليه.
ولذلك قال الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وكان سماحة الشيخ باز رحمه الله يستحب مجالسة الفقراء، بل لما قيل له: لو جعلت مجلسا للأغنياء وآخر الفقراء لأنهم يعني قد يتألمون الوجود مع الفقراء، قال: هذا مجلسنا بين طلاب العلم وطلابنا، أغنياء وفقراء، فمن شاء أن يشارك فليشارك، ومن شاء أن لا يشارك فلا يشارك. نعم.
قال رحمه الله: وقوله في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، أي هذه السورة أو الحطب، وكلاهما متلازم، بل جميع القرآن في صحف مكرمة معظمة موقرة، مرفوعة أي عالية القدر، وظهر أي من الناس والزيادة والنقص. وقوله بأي سفر، قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والضحاك وابن زيد هي الملائكة. وقال ابن المنبه: هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقال قتالة: هم القراء. وقال ابن جريج عن ابن عباس رضي الله عنهما: السفرة بالملائكة القراء. وقال ابن جرير: الصحيح أن السفرة الملائكة، والسفرة يعني بين الله وبين خلقه، ومنه يقال السفير الذي يسعى بين الناس بصلح والخير، كما قال الشاعر: وما ادع السفاره بين قومي وما امشي بغش ان مشيت.
نعم. والاظهر انهم الملائكه، في حديث عائشه رضي الله عنها في الصحيح ان النبي عليه السلام قال: الماهر القرآن مع السفرة الكرام البرة، والذي يقرأه ويتعجب فيه وهو عليه شاق له أجر. فالماهر بالقرآن مع السفرة يعني الملائكة، وهم سفرة يعني بين الله سبحانه وتعالى وبين الخلق، سفراء بين الله وبين خلقه. نعم.
وقال
البخاري
رحمه الله: سفرة الملائكة سفرات أصبحت بينهم، وجعلت الملائكة إذا نزلت بوحي الله تأديته، وتأديته كالسفير الذي يصلح بين القوم.
كالسفير الذي يصلح بين القوم، السفير هو الوسيط، والكتبة والذي يصلح بين الناس، كل هؤلاء يطلق عليهم سفراء، الوسيط والكتبة والذين يصلحون بين الناس. نعم.
قال: وقوله جراد بارة، أي خلقهم كريم حسن شريف.
أي خلقهم، كذا قرئ على شيخنا حسن لهم الله تعالى، أي خلقهم. نعم.
أي خلقهم كريم حسن شريف، وأخلاقهم وأفعالهم بارة صادرة كاملة. ومن هنا ينبغي لحافظ القرآن أن يكون في أفعاله وأقواله على السداد والرشاد.
نعم.
وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل، حدثنا هشام عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو فهم به مع السفرة الكرام البارة، والذي يقرأ وهو عليه شان له أجران، أخرج الجماعة من طريق قتادة به. قال الله تعالى: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما لقي ما أمره، فلنضطر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. قال ابن جرير رحمه الله: يقول تعالى: ذما لمن أنكر البعث والنشور من بني آدم، قتل الإنسان ما أكفره. قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: قتل الإنسان، لعن الإنسان. وكذا قال أبو مالك: وهذا لجنس الإنسان المكذب لكثرة تكذيبه بلا مشتات، بل بمجرد الاستبعاد وعدم العلم.
فالإنسان هنا الألف واللام فيها الاستغراق أم لبيان الجنس؟ لبيان الجنس، وليس كل إنسان مكفر، وإنما جنس المكذبين بكتاب الله وبآياته سبحانه. قتل الإنسان ما أكفره، يعني ما أشد كفره، وقتل أي لعنة، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه. نعم.
قال رحمه الله: قال ابن جرير: ما أكفر ما أشد كفره. وقال ابن جرير: ويحتمل أن يكون القرآن أي شيء جعله كافرا، أي ما حمله على التكذيب والمعاد. وقال قتادة: وقد حكاه البغوي عن مخالف الكذبي: ما أكفر ما ألعنه. ثم بين تعالى له كيف خلقه الله من الشيء الحقير، وأنه قادر على إعادته كما بدأ. فقال: من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، أي قدر أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد.
نعم. قال شيخنا: من أي شيء خلقه؟ ينظر هذا المكذب من أي شيء خلقه، فقد خلق من ماء مهين، انتهى كلامه. يعني ليس له سبيل لعلم الإنسان أنه خلق من ماء مهين، فإنه لا يتكبر، وإذا مات فهو مرتع للدود، يأكله الدود، وصار جيفة نتنة يبعد الناس أنوفهم عنه لنتن ريحه، فعلامة تكفل الإنسان ويحمل بين جنبيه العذرة والنجاسة والغائط، فعلامة يتكبر الإنسان، علامة يتجبر في الأرض على أمر الله ويتكبر على أمر رسوله عليه السلام. وهو خلق من ماء مهين، خرج من مجرى البول مرتين عند أبيه وأمه، ويحمل بين جنبيه العذرة، وإذا مات فهو شيفة قذرة وهو غرت عمته، فعلامة يتكبر، ليس من حقه أن يتكبر. نعم، لذلك المتكبر يوم القيامة يبعث في صورة فقيرة. قال صلى الله عليه وسلم: يبعث المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر، يعني مثل النملة، رجل له رأس وجذع وأطراف، يدان ورجلان، وفي حجم النملة. هذا شخص شكله مضحك يستحقره الناس، هكذا المتكبر، وهذه صورته يوم القيامة. يطأ الناس بأقدامه، ممكن تطأ كم نملة بقدمك بقدميك؟ كثير، ها كثير. وصل الإنسان بعد يوم القيامة في صورة أبيه آدم 60 ذراعا في السماء. نعم.
قال رحمه الله: ثم استدل يسر على العربي وعلي بن عباس رضي الله عنهما، ثم يسر عليه خروجه من بطن امه، وكذا قال عكرمة والضحاك وصالح وغزال والسدي واختار ابن جرير. وقال مجاهد هذا، وقال مجاهد هذه بقوله: ابن هديناه السبيل، ابن هديناه السبيل، ابن شاكرا وابن كفورا. أي بينا له وضحناه وسهلنا عليه
علما، بيناه أفضل،
أي بيناه له وضحناه وسهلنا عليه علما. وهكذا قال الحسن بن زيد، وهذا هو الأرجح والله أعلم.
قال شيخنا: نعم، هذا هو الراجح، يعني وهديناه النجدين، يعني سبيل الهدى والرشاد وسبيل الضلال، وليس تيسير الخروج من بطن امه، وهذا محتمل، ولكن الثاني ارجح. وهذه قول سبحانه: انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. نعم.
قال رحمه الله: وقوله ثم اماته فاقبره، اي انه بعد خلقه له اماته فاقبره، اي جعله الى القبر.
قال شيخنا: وهذا من اكرام الله له، فلا يرمى كالحيوان. اذا مات الانسان فانه يحفر له قبر ويبذل عليه التراب، واما الحيوان فانه يرمى، فهذا من اكرام بني ادم. كما قال سبحانه: ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. نعم.
قال رحمه الله: والعرب تقول: قبرت الرجل، اي قبرت الرجل اذا ولى ذلك منه،
اذا ولي
ذلك منه واقبره الله، وعرفت قرن الثور واعظمه الله، وبذلت ذنب الجاهل وابدله الله، وضربت عن فلان واقاده الله اي جعله ضليلا. قال الاعشر: لو استدرجت،
قال الاعشر،
قال الاعشر: لو استدرجت بيتك الى تعذيب عاشا ولم يوصلك الى قابل. وقوله: ثم اذا شاء ابشره، اي بعثه بعد موته، ومنه يقال: البعث والنشور. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا النبي، حدثنا أصغر بن الفارش، أخبرني بن وهب، أخبرني عمرو بن
قلعة. كيف ننشرها؟ قراءة أبي عمرو ونافع وابن كثير، قراءة أظن قراءة الإخوة من جهة الغرب، ها؟ قالوا عن نافع، نعم، قراءة سبعية متواترة، قراءة حفص: كيف ننشدها؟ نعم.
وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا الاصفهاني بن فرج اخبرك ابن وهب اخبرنا عمرو بن الهادف ان دراج ابا سبح ان دراج ابا سبح اخبره عن ابي الهيثم عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول تراب كل شيء من الانسان الا عجب ذنبه. قيل وما هو يا رسول الله؟ قال مثل حبه خردل منه ينشئون. وهذا الحديث ثابت في الصحيح من روايه الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره بدون هذه الزياده ولفظه كل ابن ادم كل ابن ادم كبر الا عجب الذنب من دخول قوافيه وركبه.
نوع عجب الذنب هو اخر عظمه في العمود الفقري يركب منها كل الجسد يبلى الا هذا الموضع يركب منها بني ادم يوم القيامه. والحديث الاسد الاول والحديث الاول دراج ابو السمح عن ابي الهيثم ضعيف، لكن اشهد له ما في الصحيح مما ذكره المصنف من حديث ابي هريره رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله وقوله كلا لما يقضي ما امر. قال ابن جرير يقول كلا ليس الامر كما يقول هذا الانسان الكافر من انه قد اتى حق الله تعالى عليه بنفسه وماله لما يقضي ما امر. يقول لم يؤدي ما فرض عليه من الفرائض لربه عز وجل. ثم رواه ابن ابي حاتم الطريقي من طريق ابن ابي نجيح عن مجاهد قوله كلا لما يقضي ما امر. قال لا يقضي احد ابدا كل ما فرض عليه. وهكذا البغوي عن الحسن البصري بنحو من هذا. ولم اجد المتقدمين فيه كلاما سوى هذا والذي يقع لي في معنى ذلك والله اعلم ان المعنى ثم اذا شاء انشر اي بعده. كلا لما يقضي ما امر لا يفعل ولذلك حتى تنقضي المده ويخرج قدره من بني ادم مما كتب تعالى له ان سيوجد منهم ويخرج الى الدنيا وقد امر به تعالى كونه وقدره. فاذا تزايا ذلك عند الله انشر الله خلائق وعادهم كما بدأهم. وقد روى ابن ابي حاتم عن وهب بن نفسه قال قال عزيز عليه السلام قال الملك الذي جاءني فان القبور هي بطن الارض وان الارض هي ام الخلق. فاذا خلق الله ما اراد ان يخلق وتمت هذه القبور التي مد الله لها انقطعت الدنيا وما ثمن عليها ونفضت الارض ما في جوفها واخرجت القبور ما فيها. وهذا شبيه مما قلناه عن معنى الايه والله سبحانه وتعالى اعلم بالصواب.
وهذا في دليل من بعد ثم اذا شاء انشره يعني بعده. ومن انكر البعث كفر. قال الله عز وجل زعم الذين كفروا ان يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فالبعث بعد الموت من تمام عدل الله عز وجل، لان الناس في الدنيا مطيعين وعاصين، مؤمنون وفاسقون، ابرار وفجار، مسلمون ومجرمون. فلا بد من دار يحاسب هذا فيها ويكافئ هذا فيها. نعم.
قال رحمه الله وقال فليصل الانسان الى طعامه فيه امتهان وفيه استدلال باحياء النبات من الارض الهامده على الاحياء والاجسام بعدما كانت عقاما باليا وترابا متمزقا. أنا صببنا ما أصبا أي أنزلناه من السماء على الأرض ثم شققنا الأرض شقا أي أسكناه فيها ودخل في جحومها ودخلنا في أجداد الأب موضع فيها فنبت وارتفع وظهر على وجه الأرض فأنبتنا فيها حبا وعنبا وغضبا فالحب كل ما يؤمر إلى القلوب والعنب معروف والغضب هو الإسفر صدر قلت بيضا. قال ذلك ابن عباس وقتادة والضحاك والسدي وعلى الحسن البصري الفضل العلوي وزيتون وهو معروف وهو قدر عصيره قدر مش أصبح به ويمتنه به ونخل يؤكل بلحا بسرا ورطبا وذكرا وليئا مطبوخا ويعتصر بمروق وخل وحدائق غلبا أي بساتين على الحسن وقتادة غلبا نخل مغيرات كرام. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وجاهد الحياة كل ما شفت واجتمع. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أيضا غلبا الشجر الذي يستظل به الشجر الذي يستظل به. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما وحدائق غلبا أي دوار. وقال يتيما غلبا غلاظ الأوصاف. وفي رواية غلاظ الرقاب. ألم تر إلى الرجل إذا كان غير الرقبة فيه والله إلا إنه الأغلب. رواه ابن أبي حاتم وعائشة بن جرير للفرزدق عرف أثر أغلب ضيغميا فويل بن الورقة فاستشار. وقوله تعالى وباكية وابى اما الباكية فهو ما يتبته به من الثمار. قال ابن عباس رضي الله عنه الباكية كل ما كمل رطبا والاب ما انبت الارض مما تاكله الدواب وياكله الناس. وفي روايه عنه هو الحشيش للبهائم. وقال مجاهد وسعيد بن جبير وابو مالك للاب الكلم عن مجاهد والحسن وقتادة وابن زيد الأب للبهائم كالبركية لبني آدم. وعن عطاء كل شيء نبت على وجه الأرض فهو أب. وقال الطحام كل شيء أنبته الأرض سوى البركية فهو أب. وقال ابن إدريس عن عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه والأب نبت الأرض نبت الأرض مما تأكله الدواب ويأكله الناس. رواه ابن جرير من ثلاث طرق من ثلاث طرق عن ابن إدريس. ثم قال حدثنا أبو بريد وأبو السائب قال حدثنا ابن إدريس حدثنا عبد الملك عن سعيد بن جبير قال عبد ابن عباس وقال الأب ما أنبتت الأرض بالأنعام. وهذا لفظ أبي بريد. وقال أبو السائب ما أنبتت الأرض مما يأكل الناس وتأكل الأنعام. وقال العوري عن ابن عباس رضي الله عنه والأب لكله والمرعى. وكذا قال مجاهد والحسن وقتادة وابن زيد وغير واحد. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام حدثنا محمد بن يزيد حدثنا عواقب بن حوشب عن إبراهيم التيمي قال سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن قوله تعالى وباكية وأكفى فقال أي سماء تضلني أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وهذا مقطع بين إبراهيم التيمي والصديق. فأما رواه ابن جرير حيث قال حدثنا ابن بشار حدثنا ابن أبي عدي حدثنا عبيد عن أنس قال قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه عبس وتولى فلما أدى على هذه الآية وفاكهة وأبى قال عرفنا من فاكهة فمن أب. فقال عمر بن الخطاب للنهاية والتكلم. فهو إسناد صحيح وقد رواه غير واحد عن أنس به هو محمول على أنه أراد أن يعرف شكله وجنسه وعينه. وإنما هو كل ما من قرأ هذه الآية يعلم أنه من نبات الأرض لقبره. فأحببنا فيها حبا وعنبا وغضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. وقوله متاعا لكم ولأنعامكم أي عيشة لكم ولأنعامكم بهذه الدار إلى يوم القيامة.
قال شيخنا في هذه الآيات تبين امتنان الله عز وجل على عباده وهو الرب المالك سبحانه فيجب أن يعبد عن حب ورغبة ورجاء يعني أركان العباد محبة والخوف والرجاء. فكذلك كما أنه هو الذي خلق كل ذلك فاكهة وأبا وحدائق غلبا وزيتون ونخلا وأنشأ أيضا سبحانه الحب، فهو الذي يستحق أن يعبد سبحانه وتعالى. وغالبا يأتي بعد الدعوة للتوحيد الربوبية أو الإقرار بالتوحيد الربوبية الدعوة إلى توحيد العبادة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهذا أمر بالدعوة إلى عبادة الله وعدم الشرك به بعد الإقرار بيده سبحانه وتعالى. نعم.
قال الله تعالى: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما: الصاخة اسم من أسماء يوم القيامة عظمه الله وأنكره عباده. قال ابن جرير رحمه الله: لعله اسمه اسم للنفخة في الصور. وقال الطاووس: والصاخة يعني صيحة صيحة القيامة، سمت بذلك لأنها تصب الأسماء أي تكاد بأسماء حتى تكاد تسمعها. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه أن يراهم ويفر منهم ويبتعد عنهم لأن الهول عظيم والخطب جليل. قال حكيما: يلقى الرجل زوجته فيقول لها: ما هي هذه؟ أي فعل كنت بك؟ فتقول: نعم الفعل كنت، وتثني بخير ما استطاعت. ويقول لها: فإني أطلب إليك اليوم حسنة واحدة تهدي تريدين المريض لعلي أن مما ترين. فتقول لك: ما أيسر ما طلبت، ولكني لم أطيق أن أعطيك شيئا أتصوره منها الذي تخاف. قال: وإن الرجل ليغضبن وهو يتعلق به فيقول: يا بني أي والد كنت لك؟ فيجني بخير ويقول لهم: يا بني إني احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك لعلي أنجوكها مما ترى. فيقول: ولدت يا أبت ما أيسر ما طلبت، ولكني أتخوف منك الذي تتخوف. فيقول ولده: يا أبت ما أيسر ما طلبت، ولكني أتخوف منك الذي تتخوف، فلا أستطيع أن أعطيك شيئا.
نعم. قال شيخنا حفظه الله: حتى الأنبياء في هذا اليوم كل منهم يقول نفسي نفسي، كما في حديث الشفاعة في الصحيح أن الناس يذهبون إلى إبراهيم ويذهبون إلى نوح ويذهبون إلى موسى حتى ينصرفوا من هول يوم القيامة الشفاعة العظمى، فكلهم يقول نفسي نفسي إلا النبي محمد عليه السلام، فأخذ ساجدا تحت العرش يستجمع مجامع الحمد لله عز وجل، ويقول الله له: ارفع رأسك وسل تعطى، فيقول: يا ربي أمتي أمتي، فيقول الله له: أدخل أمتك من باب العلم من الجنة وهم شركاء الناس في الأبواب الظاهرة. وهذا الدعاء قال شيخنا: والإنسان إذا كان في الدنيا في أمر مدهش ربما لا يدري ولا يشعر بما حوله، فكيف بيوم القيامة؟ انتهى الكلام. ففي هذا اليوم يذهب الأب لزوجتي: أعطيني حسنة. تقول: ما أيسر ما طلبت، لكني أحوج الناس إليك. ويذهب إلى ولدي يطلب ذلك فلا يعطيه، لا يعطيه من هول الأمر وشدته على نفسه. فلو الإنسان يستعد لهذا اليوم العظيم بالحسنات واجتناب المعاصي والسيئات والذنوب. نعم. فيفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. وفي السورة في سورة المعارج: وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. الذي جمع المال وأوعاه جيدا في الدنيا تدعوه النار يوم القيامة والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: يقول الله تعالى: ويبرئ المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. وفي الحديث الصحيح بأمر الشفاعة أنه إذا طلب إلى كل من أولي العزم من كل إذا طلب من كل من أولي العزم أن يشفع عند الله في الخلائق يقول: نفسي نفسي لا أسأل اليوم إلا نفسي. حتى إن عيسى بن مريم ابن مريم يقول: لا أسأله اليوم إلا نفسي لا أسأله مريم التي ولدتني. ولهذا قال تعالى: ويبر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. قال قتادة: من أحب من أحب والأقرب من أقرب من هول ذلك اليوم. وقول لكل امرئ منهم يوم شأن يغنيه، أي هو بشغل شاغل عن غيره. قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عفان بن الحارث، حدثنا وليد بن صالح، حدثنا ثابت أبو زيد العبادي.
العبادي بن تجديد. انظر الثابت أبو زيد العبادي ولا العبداني؟ العبادي هو رسول
الله. حدثنا ثابت أبو زيد العبداني
بعد الباء ألف. نعم. العبادي.
حدثنا أبو زيد العبادي عن هلال بن خباب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تشهرون عرفات عرفات مشاة غرلا. قال: فقال الزوجة يا رسول الله: أولى بعضنا عورة بعض؟ قال: لكل بيت منهم يوم أهل شأن يغنيه أو بعض أشغله عن النظر.
نعم. فالناس يومئذ حفاة ليس في أقدامهم نعال، عراة ليس على أجسادهم ثياب، مشاة غرلا يعني غير مختونين، ولا ينشغل أحد بأحد، لأن الهول أعظم من أن يهمهم ذلك. فالله المستعان. نعم.
وقد رواه النسائي مرتين بن يعقوب بن داود عن عالم عن ثابت بن يزيد وهو أبو زيد الأحد البصري أحد الثقات عن هلال بن خباب عن هلال بن خباب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. وقد رواه الترمذي عن عبد بن حميد عن محمد بن القطر عن ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكيمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تشربون عبادة عراة غرلا. فقالت امرأة: يبصر أو يرى بعضنا عورة بعض؟ قالت: يا فلانة، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ثم قال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن ابن عباس رضي الله عنه. وقال النسائي: أخبرني عمرو بن عثمان حدثنا بقية حدثنا الزبيدي أخبرني الزهري عن عمر عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. فقالت عائشة: يا رسول الله، فكيف من عراة؟ فقال: لكل بيت من عراة شأن يغنيه. افترض به النسائي من هذا الوجه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أزهر بن حاتم حدثنا فضل بن موسى عن عائد بن شريم عن أنس بن مالك قال: عن أنس بن مالك قال: سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي إني سائلك عن حديث فتخبرني أنت به. فقال: إن كان عندي منه علم. قالت: يا نبي الله، كيف يشرب الرجال؟ قال: حفاة عراة. ثم انتظرت ساعة فقالت: يا نبي الله، كيف يشرب النساء؟ قال: كذلك حفاة عراة. قالت: وسوء أتاهم يوم القيامة. قال: عن أي ذلك تسألين؟ إنه قد نزل علي آية لنظرك كان عليه ثياب أو لا يكون. قالت: أي آية هذه يا نبي الله؟ قال: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه.
هذا الإسناد فيه ضعف ضعيف، فيه
فيه عائد هذا عائد بن شريف ضعيف. انظر عائد بن شريف أيضا. والسند فيه نكارة. نعم.
وقال النووي في تفسيره: أخبرنا أحمد بن إبراهيم الشريحي، أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، أخبرني حسين بن عبد الله، حدثنا عبد الله
بن محمد بن عبد الله، حسين بن عبد الله،
أخبرني حسين بن عبد الله،
لا يوجد محمد عندكم جميعا؟ لا يوجد؟ في نسخة حسين بن محمد بن عبد الله. نعم.
حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، حدثنا محمد بن عبد العزيز، حدثنا ابن ابي قيس، حدثنا ابي عن محمد بن ابي عياش عن عطاء بن يسار عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث الناس عبادا عبادا غرا قد أنجبهم العرق وبلغ شموم الأذان. قلت: يا رسول الله، ولسوا أذان ينظر بعضنا إلى بعض. فقال: قد شغل الناس لكل بيت منهم يومئذ شأن يغنيه. هذا حديث غريب من هذا الوجه جدا. وهكذا روى ابن جرير عن أبي عمار بن حسين بن حريث اللغزي عن فضل بن موسى، ولكن قال أبو حاتم الرازي: عائد بن شريح ضعيف، وفي حديثه ضعف.
هذا في الحاشية ولا في النص؟ الغريب من هذا الوجه جدا بعده ماذا؟
وهكذا روى ابن جرير عن أبي عمار.
هكذا عندكم؟ نعم.
وهكذا رواه ابن جرير عن ابي عمار بن حسين بن حريث الترمذي عن الفضيل بن موسى به، ولكن قال ابو حاتم الرازي: عائد بن شريح ضعيف، وفي حديثه ضعف.
نعم. قال عن الحافظ: لا يوجد. نعم. طيب. نعم.
قال رحمه الله وقوله تعالى: وجوب الولايه مسفره ظاهره مستبشره، اي يقول الناس هنالك فريقين: وجوه مسفرة أي مستنيرة ضابطة مستبشرة أي مسرورة مبينة من سرور وجوههم، قد ظهر الكشف على وجوههم. وهؤلاء أهل الجنة وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أي يعلوها ويغشاها قترة أي سواد. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا سلمة بن عثمان العسكري، حدثنا أبو علي محمد مولى جعفر بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرجم كافر العرق ثم تضع الرقبة على وجوههم. قال فما قوله وجوه يومئذ عليها غبرة؟ وقال ابن عباس رضي الله عنه: وترنق وقدر أي يغشاها سواد الوجوه. وقوله: أولئك هم الكفار الفجر أي الكفر الكفار قلوبهم الكفار قلوبهم الفجر في أعمالهم، كما قال تعالى: ولا يجد إلا فاجرا كفارا.
نعم. قال شيخنا حفظه الله في آخر هذه السورة: ذكر الله تعالى أن الناس ينقسمون إلى فريقين، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. فالأوائل وجوه يومئذ مسفرة، والإسفار نقول أسفر الفجر يعني أنار. وجوه مستنيرة للإيمان الذي أنار قلوبهم في الدنيا، فإنهم في دار الدنيا تكون وجوههم مستنيرة. انتهى كلامه. وهذا يبينه حديث الرسول عليه السلام: أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على صورة أشد كوكب دري في السماء والأرض. فيكون أول زمرة الجنة وجوههم كالقمر ليلة البدر، والذين يلونهم على صورة أشد كوكب دري في السماء والأرض.
نسأل الله من فضله. وأما الكفار فوجوههم عليها غبرة وترهبها قترة أي سواد والعياذ بالله، كما قال الله سبحانه في سورة آل عمران: فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فقوم اسودت وجوههم وعلاها غبرة وقترة، وقوم أسفرت وجوههم وابيضت وعلاها النور والضياء يوم القيامة، هم أهل الإيمان، نسأل الله من فضله أجمعين. نعم، والآن نذكر هذا القتل يعني في هذا اليوم، واسمحوا لي أن أعتذر عن الدرس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى يعني الدرس الأربعين النووية، نسأل الله أن يكون يوم يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.